الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم. هؤلاء المرأة الحامل والمريض الذي عنده مرض مخوف، والرجل الذي قد حضر في القتال، هل تصرفهم تصرف رجل صحيح بحيث انه يمكنهم ان يتصدقوا بجميع اموالهم، او ان تصرفهم مقيد بثلث المال؟ قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها أن الحامل في المريض. هذا ما سمعه الإمام مالك، أن المرأة الحامل وقضائها فيما يتعلق بمالها وما يجوز لها أن تتصرف فيه في مالها أنها بمثابة المريض مرضا مخوفا. نفس الشيء، فإذا كان المريض مرضا مخوفا لا يجوز ولا ينفذ من تصرفه إلا ثلث، فكذلك هذه المرأة الحامل لا ينفذ من وصاياها ومن صدقتها إلا ثلث، إلا أن الحمل بمثابة المرء، وخاصة إذا كان في الأشهر الأخيرة. فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه، فإن صاحبه يصنع في ذلك ما شاء. رجل عنده زكام، عنده حمى، هو تصرفه بمثابة رجل صحيح، لا يؤثر في تصرفه مثل هذا المرض. وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجس لصاحبه شيء إلا ثلثه، لكن إذا كان هذا المرض مرضا خطيرا مخوفا على الرجل من هذا المرض، فإن تصرفه وتبرعاته مقيدة بالثلث. قال: وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور. أول الحمل يفرح به زوجها وتفرح به هي أيضا، فأوله بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف. فأوله إجماع أن تبرعها بمثابة الرجل أو المرأة الصحيحة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فبشرناها بإسحاق، يعني بشرنا زوجة إبراهيم الخليل بإسحاق بعدما تقدم بها العمر، ومن وراء إسحاق، ويأتي بعد إسحاق يعقوب. وهذا الولد جاء في حياة زوجة إبراهيم، فرأت ابنها وابن ابنها يعقوب بن إسحاق. قال: وقال أيضا: حملت حملا خفيفا، وهو في أوله عندما يكون نطفة أو علقة أو مضغة فهو خفيف، فمرت به، يعني استمر به الحمل، فلما أثقل، يعني لما جاء الثقل بهذا الحمل وقربت من الولادة، دعوا الله هذه وزوجها، يعني فيه أكثر من قول، هل المقصود بدعوى هي آدم وزوجته حواء، أو جنس بني آدم الذكر والأنثى؟ فلما أثقلت، والمقصود أن الثقل يأتي في الحمل بعد الستة الأشهر. فلما أثقلت دعوا الله ربهما: لئن آتيتنا صالحا، لئن أعطيتنا ولدا صالحا سويا ليس فيه تشويه، لنكونن من الشاكرين على هذا الولد، لنكونن من الشاكرين. قال: فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجوز لها قضاء إلا في ثلثها، لم يجوز لها القضاء إلا في ثلثها. طيب، فأول الإتمام 6 أشهر، أول ما يقال إن هذا الحمل قد تمت له الأشهر يبدأ من 6 الأشهر. قالوا قبل 6 أشهر فيه إجماع على أن تبرعات الحامل صحيح، تبرعاتها صحيح، وأثناء الطلق والمحاض الإجماع أيضا أن تبرعاتها مقيد بالثلث، لكن هنا موضع الخلاف، يعني بعد تمام 6 أشهر إلى أوان الطلق اختلف العلماء. الإمام مالك يجعل هذه الفترة بمثابة المحاض أو الطلق، لا يجوز شيء من تصرفاتها وتبرعاتها إلا في ثلث، لكن الإمام الشافعي يقول لا، ما دامت لم يأتي لها الطلق فتبرعاتها كلها صحيحة، لكن إذا جاء وقت الطلق والمخاض هنا يأتي المخوف، يأتي الحالة التي قد يخاف عليها من أن تموت في هذا الطلق، فحينئذ لا يجوز شيء من تبرعاتها إلا ما كان في الثلث. فإذا الأول موضع إجماع، والثالث موضع الإجماع وهو وقت الطلق، والموضع الثالث بعد تمام 6 الأشهر موضع خلاف. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن هذه أيضا تلحق بحالة الطلق، فلا يجوز شيء من تبرعاتها إلا في الثلث. والإمام مالك الشافعي رحمه الله يقول لا، هذه الحالة بمثابة أول الحمل، فلا شيء في تبرعاتها، يجوز لها التبرعات ويجوز لها أن تتصرف في مالها كما تشاء. فأول إتمام 6 أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات. الإمام مالك ومن قبله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب استخرج من هذه الآية والآية التي بعدها أن أقل الحمل التي يمكن أن تضع المرأة بعده 6 أشهر. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا لمن أراد أن يتم الرضاعة أن يكمل الرضاعة. فإذا هذا وقت الرضاعة. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا، الجمع بين الحمل والرضاع يكمل 30 شهرا. فإذا نقصت من 30 شهرا فترة الرضاع وهو حولان كاملان، طلع أن الحمل قدر له 6 أشهر. فإذا بهذه الآية في سورة البقرة وآية سورة الأحقاف يستخرج منهما أن أقل الحمل الذي يمكن أن تضع المرأة بعده 6 أشهر. فإذا دخلت 6 أشهر وانتهت 6، حينئذ تدخل في مرحلة المرحلة التي تحدث لها تبرعاتها عند الإمام مالك. قال فإذا مضت للحامل 6 أشهر من يوم حملت لم يجوز لها قضاء في مالها إلا في الثلث. هذا عند الإمام مالك وخالفه الشافعي. قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال، دخل في صف القتال، أنه إذا زحف في الصف للقتال، يعني إذا دخل صفه في القتال وزحف بعضهم إلى بعض لم يجوز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، لأن هذه الحالة أيضا فيها شيء من الخوف أن يهلك فيها، وأنه بمنزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال، ما دام أنه في هذا الصف وقد زحف بعضهم إلى بعض والتحم القتال، هنا موضع خوف لكن قبل ذلك ما دام انه في معسكره ولم يحضر القتال فانه لا شيء فيه. الوصية للوارث والحيازة، الحيازة يعني الجمع للمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في هذه الآية إنها منسوخة، قول الله تبارك وتعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية عند الإمام مالك وغيره من أهل العلم يرى أنها منسوخة بآية المواريث. إن ترك خيرا، والخير في هذه الآية وفي غيرها في القرآن المقصود به المال، وسمي المال بالخير لأنه قد ينال به خير في الدنيا وفي الآخرة. ومن إطلاق الخير وإرادة المال في القرآن قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقرب. في أول الإسلام قبل النسخ كان هناك فرض، إذا كان عند الرجل مال فإنه كان يجب عليه أن يوصي لوالديه ولقرابته الذين يرثونه ما يتركه من هذا المال. ثم جاءت آية المواريث ونسخت هذه الآية، ووضع الله لكل من الوالدين والأقربين ما يستحقه بقرابته من مال هذا الميت. قال: نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. قال: وسمعت مالكا يقول: السنة ثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها، ولا اختلاف فيها، أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. لا يجوز شيء من الوصية للوارث إلا أن يجيز الورثة الباقين لهذه الوصية. لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت. وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعضهم، لما أوصى لبعض الورثة اختلف الباقون فبعضهم أجازوا هذه الوصية وبعضهم اعترضوا عليها. قال: وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض، جاز له يعني للموصى له حق من أجاز منه، جاز لمن أوصي له شيء مما أوصي له من قبل الميت، ومن أبى أخذ حقه من ذلك، والذي رفض يأخذ ماله، والذي أجازه جازت عليه الوصية ونفذت. طيب. قال: وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي، رجل مريض مرض الموت وهو يوصي، فيستأذن ورثته في وصيته، فيحضر ورثته ويستأذن أن يوصي وهو مريض ليس له من مال إلا ثلثه، ومع ذلك هو مريض وليس له تصرف نافذ إلا في ثلث، فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه. فإذا أحضرهم وسأذنهم أذنوا مثلا أن يوصي لبعض الورثة أكثر من ثلث، أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك. فإذا أجازوا عند الوصية هذه الوصية فإنهم ليس من حقهم أن يرجعوا بعد ذلك، ما دام أنهم أجازوا عند الوصية في المرض الموت، أنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك، فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ذلك. فلو جاز هذا لتحايل الورثة على ميت، ولقالوا: نحن ننفذ ما تتبرع به وتوصي به. فإذا هلك ومات رجعوا في إذنهم وأخذوا ما أذنوا فيه، فإذا لا يمكن هذا. فما دام أنهم أجازوا عند الوصية بثلث هذه الوصية فإنهم ليس من إمكانهم أن يرجعوا بعد ذلك حتى لا يحصل هذا الضرر ويتحايلوا على هذا الميت الموصي. قال فأما أن يستأذن ورثته، لكن هذه الحالة هي فيما إذا كان مريضا مرضا مخوفا وكان تبرؤه في ثلث فقط، لكن إذا كان صحيحا سليما ووصى واستأذن بعض الناس فهل هذه تخالف؟ والحالة السابقة تخالف. قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته، يوصي في صحته، جمعهم وقال أنا أوصي لهؤلاء من الورثة شيئا من المال وأنا ما زلت في الصحة وأنا أستأذنكم، ما رأيكم؟ فيأذنون له، فإن ذلك لا يلزمه لأن هذا الرجل له الحق في أن يخرج من ماله كله ويتبرع، فما دام أنه له هذا الحق فإذا أذنوا فإن هذا الإذن لا يلزمهم، لأن الرجل نفسه الذي يوصي له الحق في أن يتصدق بجميع ماله في تلك الحالة. قال فإن ذلك لا يلزمه، ولورثته أن يردوا ذلك إن شاءوا، هذه الحالة لا تلزم. وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان حق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، فما دام أنه هذا الخيار فإذا لا حاجة إلى أن يستأذن منهم ويلزمون بأن ينفذوا هذه الوصية، له الخيار في أن يتصدق بجمال بجميع ماله في تلك الحالة. قال وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان حق بجميع ماله يصنع فيه ما شاء، إن شاء أن يخرج من جميعه خرج، يعني إن أراد أن يخرج من ماله كله ويتصدق فله ذلك، فيتصدق به أو يعطيه من شاء، لأنه في تلك الحالة ليس بمحجوب عليه وتبرعاته سليمة. وإنما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة إذا أذن له حين يحجب عنه ماله حينئذ، إذا جاء وقت المرض وكان تبرؤه مغيدا بالثلث واستأذن الورثة حينئذ هذا الإذن يلزم الورثة. قال إذا أذن له حين يحجب عنه ماله، يعني بسبب المرض المخوف، ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحينهم أحق بثلثي ماله منه، فحينئذ عندما يصير أمره إلى أنهم أحق بثلثي ماله منه وله الحق في الثلث واستأذن في أن يوصي لبعض الورثة، فحينئذ هذا الإبن يلزم الورثة، لا يستطيعون أن يخرجوا منه. طيب قال ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحينهم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمره، وما أذنوا له به هذا يجوز عليهم، يعني يمر عليهم، لا بد أنهم ينفذوا ولا يرجعوا في هذا. فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة، هذه صورة أخرى، عندما حضره الوفاة ودخل في مرض الموت استأذن أو استوهب من بعض الورثة ما يستحقه في الإرث، قال أنت يا فلان لك ثلث، هب لي هذا الثلث، ثم بعد ما يهب له هذا الجزء ما تصرف في هذا الميت، ما عمل شيئا. قال فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل، يعني هذا الوارث رضي وأذن وقبل هذا الاستيهاب، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا، ما صنع شيئا، ما أعطى هذا الذي استوهب منه، ما أعطى أحدا من الناس. قال فإذا هلك وما عمل فيه شيئا فإنه رد على من وهبه، يرجع إلى الذي وهب، يرجع، لأنه ما تصرف فيه الميت. إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إلا صلاه الميت له. لكن إذا عين في الأول كان استوهب منه جزءا من طريقه ووهب له الذي طلب منه الهبة، لكنه ما تصرف ولا عين الشخص الذي يريد أن يعطي هذه الهبة. لكن الآن إذا قال فلان لبعض، يعني يقصد بعض الورثة، ضعيف مسكين صغير سن مثلا وأنتم كبار وأنتم تصدون تشتغلوا، فهب ميراثك لفلان، هنا عين فأعطاه إياه، قال أعطيتك فهب له جزئي، قال إن ذلك جائز إذا سماه الميت له، فلا يجوز أن يرجع فيه ما دام أنه سمى الموهوب له. طيب، قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب، استوهب منه ماله فوهب جزءا من هذا المال لبعض الورثة وبقي الآخر عنده ما تصرف فيه، كيف يعمل فيه؟ يرجع على الذي وهب هذا الجزء الذي تبقى ولم يتصرف فيه الميت، يرجع إلى من؟ إلى الذي وهب. قال فهو رجع على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه. واضح هذا؟ هذا شو عبدالله مفهوم؟ قال يحيى وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه، رجل يقول أنا أوصيت شيئا، طيب، وذكر أنه أعطى بعض الورثة شيئا من المال، طيب، لكن المشكلة الذي أعطي ما قبضه، كما سبق في قضية أبي بكر وعائشة، ما دام أنها ما قبضت قال هذا المال الآن اليوم مال وارث. قال فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله تعالى. فإذا قال أنا أعطيت جزءا من هذا المال لفلان مثلا من الورثة لكن فلان ما قبض، فإن هذا المال إذا أبى الورثة أن ينفذوا هذه الوصية يرجع إلى الإرث فيقتسمون على كتاب الله، كما جاء في كلام أبي بكر وإنه مال وارثنا اليوم فقسمونه على كتاب الله، فإن ذلك يرجع الورثة ميراثا على كتاب الله تعالى، لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، هذا الجزء ما أراد أن يجعله في ثلثه، وإنما أراد شيئا آخر أن يستوهب لبعض الورثة من بعض الورثة. قال لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، يعني أن يدخل هذا الجزء في ثلثه، ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. كذلك أيضا هذا الوارث ليس من حقه أن يذهب إلى أهل الوصايا بالثلث فيقول ما دام أن حقي قد استرجع فأنا أشارككم في هذا، لأن الميت ما أدخل هذا الوارث في جملة من أوصي بالثلث. قال لأن الميت لم يريد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه، ولا يحاص يعني لا يشارك أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك. هل مفهوم؟ ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، هذان مسألتان، رجل مؤنث مخنث ليس برجل ولا بامرأة، هذا الجنس الثالث كما يقولون. كذلك أيضا إذا طلق رجل زوجته وبينهما أولاد، من هو أولى بحضانة هذه الأولاد؟ هل الأب أو الأم؟ قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنفا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث فيه إرسال، لكنه صح متصلا من حديث ابن عيينة وأبي عوانة وأبي معاوية يقول وأبي معاوية عن هشام عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة، فهو في سند مالك مرسل لكنه متصل من طرق أخرى في مسلم. هذا المخنث كان عند أم سلمة، كان بينه وبين أم سلمة قرابة، وكان يعيش عند أم سلمة. فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله، يوصي عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غيلان. إذا ذهبتم إلى الطائف وفتحتم الطائف فإن هناك امرأة أو بنت ممتازة أنا أدلك عليها وأنت تستفيد منها، فإنها تقبل بأربعين وتقبل بثماني. هذه امرأة سمينة في بطنها عكن أربعة، هذه العكن إذا عدت من أمام فهي أربعة وإذا عدت من خلف فهي ثمان، لأن كل عكن لها طرفان في الظهر. فكأنه كان يتأمل فيها كثيرا هذا الخبيث ويصفها هذا الوصف الدقيق، إنها تقبل بأربعين وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليه، مثل هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنه لا يدري عن أمر النساء وأنه رجل ضعيف، فلما وصف هذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف هذا الأمر قال هذا أيضا لا يدخل عليه. وفي هذا حديث من الفقه إباحة الدخول المخنقين من الرجال على النساء وإن لم يكونوا منهن بمحرم، لأنهم من أولي الإربة من الرجال فيدخلون عليه. يقول والمخنث الذي لا بأس بدخوله على النساء هو المعروف عندنا اليوم بالمؤنث، وهو الذي لا أراد له في النساء لا فهم له في أمور النساء ولا يهتدي إلى شيء من أمورهن، فهذا هو المخنث الذي لا بأس بدخولها على النساء. وأما إذا فهم معاني النساء والرجال كما فهم هذا المخنث وكان يسمى بهيت لم يجوز للنساء أن يدخل عليهن ولا جاز له الدخول عليهن بوجه من وجوهن، أنه حينئذ ليس من الذين قال الله فيهم غير الإربة من الرجال. قال مالك أي من سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، عمر كانت عنده امرأة من الأنصار يسمى بجميلة بنت عاصم بن فاطم، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع. إيش كانت قصته؟ هذا كان يسمى بإيش؟ كما قتل في غزوة الرجيع حميم الدبل، ولا لا؟ حميم الدبل تزوج بنته جميلة فولدت له عاصم من عمر، ثم صارت العلاقة بينهما فطلقها عمر، فولدت له عاصم ابن عمر ثم انه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد انه عاصما يلعب بفناء المسجد، مسجد قباء، فاخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابه فاخذه ومشى. فادركته جده الغلام امه جاءت تخاصم عمر فنازعته إياه حتى أتي أبا بكر الصديق، فحاكمت هذه المرأة مع عمر إلى أمير المؤمنين الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، فقال عمر ابني هذا ابني، وقالت المرأة ابني أيضا، فقال أبو بكر حل بينها وبينه تركها له تركه له لها. قال فما راجعه عمر الكلام اقتنع بهذا القضاء من أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال يحيى وسمعت مالكا يقول وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك المسألة مفروغ منها أن الولد ما دام أنه صغير لم يميز فأمه أو أم أمه هي الأولى من أبيه. لكن قالوا ذكر أبو عمر أنه يشترط أن تكون هذه المرأة ساكنة في بلد الأب، فإذا طلبت أن تسافر به إلى بلد آخر ينتزع منها. قالوا أيضا يشترط أن تكون هذه مأمونة، فإذا كانت امرأة فاسقة فإن من حق الوالد أن ينتزع ابنه من هذه المرأة الفاسقة. ذكر أبو عمر هذه الشرطين لأنه يقال إذا بعد ربما نسي أقاربه ونسي والده. هذه مسألة أخرى، إذا تزوج سقط حقها
ينتقل منها إلى جدتها.
المهم الوالد يضع حيث تشاء ما دام أنها سقطت حضانة الأم أو أم الأم إذا عند السفر هو يأخذ ويضع حيث تشاء. قال الشافعي إذا بلغ الولد 7 سنين أو 8 سنين خير إذا كانت دارهما واحدة وكان مأمونين على الولد وكان الوالد يعقل عقل مثله، فإن كان أحدهما غير مأمون فهو عند المأمون منهما كان الولد ذكرا أو أنثى. فإن منعت المرأة من الولد بالزوج فطلقها طلاقا فجائيا أو غيره رجعت على حقها في ولدها لأنها منعت بوجه، فإذا ذهب فهي كما كان، فإذا تزوجت سقطت حضانتها ثم طلقها زوجها رجعت لها حقها في الحضانة ورجع إليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.